من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. وقيل إذن مقابل القول بالصحة أنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة، وهي صورة ما لو صلى في المكان المقصود جهلا قصوريا أو عن نسيان، فحتى لو كان جهلا قصوريا أو عن نسيان فتقع صلاته فاسدة، نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع، وما زال بنا الكلام وين في بيان الثمرة، ما الفرق بين القول، ما هو الأثر يترتب على القول بالامتناع وبالجواز، ما هي الثمرة؟ فقال الثمرة أنه على القول بالامتناع كذا وكذا، وعلى القول بالجواز كذا وكذا، فتبين الثمرة في الفرق بينهما. يقول القائل بالامتناع يقول أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين، وإن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين. دليل صلي ودليل لا تخفض في أنفسهما، ماكو تعارض بينهما. شنو وجه التعارض بين صلي ولا تخفض؟ ماكو تعارض، بس بناء على القول، وهذا يحتاج إلى تتميم مقدمة، وهي أولا كأنه مبنيين ضمنيين موجودين، وهي أولا القول بالسراية، ثانيا القول بكون الحيثية تعليلية. على هالمبنيين فتكون دليلي الوجوب والحرمة يتعارضان في هذا الفرد، وهو الصلاة بالمكان المقصود. لأن على القول بالسراية راح يسر الوجوب من العنوان إلى المعنون، ويسر الحرمة من العنوان إلى المعنون، فاجتمع الوجوب والحرمة في المعنون، والفرض أنها حيثية تعليلية، يعني أنك الموضوع ما الحكم بس المحيط، فصار بس المحيط بسراية عنوان الوجوب صار واجب، والمحيط بسراية الحرمة صار حرام، فصارت القائل بالامتناع بضم هذين المبنيين عندئذ يقول بالتعارض في مثل هذه الحالة. عرفنا شلون تؤدي للتعارض، فلازم هو طبعا في ذهنه ماخذ انه بناء على مبنيين او بضم مقدمتين، القول بالسرايا اولا، وثانيا بكون الحيثية تعليلية، قال ان بدونهما لا تتحول المسألة الى تعارض، بس على هالمبنيين تتحول المسألة الى تعارض كما يقول، لان دليل الوجوب يسري من العنوان الى المعنون فتصير هالصلاة واجبة، ودليل الحرمة يسري من العنوان الى المعنون فتصير هذه الصلاة حرام، والفرض ان الحيثية تعليلية، يعني الحكم ينصب على نفس المحيط، فصار هالمحيط هذا محكوما بحكمين في آن واحد، وهو عين التعارض. هل يقول نظرا الى ان دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع، فاذا مو كل قول هذا الارض يصلى، مو كل قول بالامتناع يؤدي الى حصول التعارض، وانما بضم هذين المبنيين، اولا السرايا، ثانيا الحيثية التعليلية، فيمكن اذا كان الحيثية التقليدية مثلا يؤدي القلب الجواز. وان لم يكونا في حد انفسهما متعارضين، فانه لا تعارض بين خطاب صلي ولا تخطب، هذا ما له علاقة بهذا، لكن التعارض حصل بالعنوان الثاني بسبب السرايا. يقول فاذا قدم جانب النهي، بحسب قال المعروف انه اذا اجتمع الامر والنهي فعلى القول بالامتناع يبقى النهي فعليا ويزول الامر، مو هل يقول فاذا قدم جانب النهي اللي عبر عنه بالدرس السابق قال كما هو المعروف، فكما لا يبقى امر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية. قلنا على انه حينما يجتمع الامر والنهي والقائل بالامتناع يقول لا بد من ان تزول فعلية احدهما، فالمعروف عندهم بقاء فعلية النهي وزوال فعلية الامر، لكن زوال فعلية الامر يكون لها احد منشئين، اما ان مقتضى المحبوبية يزول اساسا، او ان مقتضى المحبوبية يبقى، لكن يمنع منه مانع وهو فعلية النهي المعارض له. فهذا اللي يقول ان مقتضي يبقى لكن مجرد يمنع منه المانع وهو فعلية النهي، هذا صحح العبادة نسيانا وجهلا قصوريا، لان مقتضي حكم الذات موجود واتى به بداع القربة، اجتمع مقومات عبادية العبادة ووقع صحيحا. لكن هذا القائل بالبطلان يقول ان على المنشأ الثاني ان مقتضي المحبوبية يسقط بالتعارض والاجتماع مع النهي الفعلي. شوف هذا اللي يقوله، يقول فكما لا يبقى امر، يعني مو مثل امر يفنى ويذوب وتسقط فعليته، لا، وانما المقتضي للمحبوبية ايضا يزول. فبعد ما هو الوجه والمصحح لهذه العبادة؟ ما يبقى لهم الصحيح، لا، لان المصحح احد شيئين، اما الامر واما الحسن الذاتي زائد الاتيان بهذا قصد القربة. لان الامر سقط على جميع الاقوال، يسقط الامر على القول بالامتناع، يسقط الامر يبقى النهي، هاي على جميع الاقوال ننتهم منه. زين، والان يدعي ان الحسن الذاتي ايضا يسقط، فما الذي يبقى لمصححية العبادة؟ فتقع فاسدة هذه العبادة. يقول فكما لا يبقى امر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية، المقتضي وهو الملاك. لانه شلون تعرف ملاكات الاحكام؟ مش مدري كيف الملاكات والمصالح والمفاسد، انما نعرفها من خلال الامر، لان الامر كاشف عن وجود ملاك مصلحة، كما ان النهي كاشف عن وجود مفسدة. من دون الخطابات الشرعية من تعرف ان هذا الشيء فيه مصلحة او فيه مفسدة؟ فاذا سقط الامر يفترض انه هو الكاشف عن وجود الملاك ووجود المصلحة، فاذا ما بقى دليل على وجود المصلحة. هكذا فكر هذا، يقول بان المقتضي بالمصلحة يسقط، يقول لم يبقى دليل عليه، لان الدليل على وجود المصلحة والملاك شنو؟ وجود الامر. من يحصل امر افتهم اكو ملاك، الان سقط الامر، فما هو الدليل على بقاء المصلحة في هذا الفعل حتى تجي تفترض انها باقية؟ فيكفي اذا لتصحيح عبادية العبادة وجود هذا المقتضي، ما الدليل على وجود هذا المقتضي؟ وكان الدليل على الامر، باعتبار ان الامر يكشف عن وجود ملاك، وراء كل امر اكو ملاك، فما دام اكو امر اذا اكو ملاك، وسقط الامر الان، فما الدليل على بقاء الملاك؟ هذا هيك يفكر القائل بسقوط المصلحة اصلا مقتضي. شوف يقول فكما لا يبقى امر كذلك لا يحرز، لا يحرز لانه عن الدليل مالتي اللي يعلمني اكو ملاك هنا وجود امر، هو سقط امر الان، ثم نحرز بعد اكو ملاك. شوف كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية في المجمع، اي مادة الاجتماع، وهي الصلاة في المكان المقصود. بعد ان بقي النهي فعليا فمو معلوم بقى الحسن الذاتي لهذه الصلاة. شوف اذ تخصيص دليل الامر، دليل الامر كاكرم العلماء تخصيصه بما عدا المجمع، لان نقول الا الفساق، فخصصنا دليل الامر وهو اكرم العلماء بما عدا دائرة الفساق، صح؟ اكرم العلماء الا الفساق، زين؟ هاي من صارت اكرم العلماء الفساق؟ بتقديم النهي على الامر، ما دام قدمنا او خطاب صلي، صلي بمئة فرد، عشرة افراد منها بالمكان المقصود، فراح نخصص دليل صلي اللي هو شامل لمئة فرد بما عدا الصلاة بالمكان المقصود، لان هالعشرة افراد بالمكان المقصود اخرجها دليل النهي، باعتبار قدمنا دليل النهي على الامر، فالنهي اخرج بعض افراد الامر، مو الامر اخرج بعض افراد النهي، لان هذا المعروف عندهم تقديم جانب النهي على الامر، ولا اذا مع عدم المندوحة الامر يخرج بعض افراد النهي ويجعل الصلاة بالمكان المقصود صحيحة، فصار الامر اخرج بعض افراد النهي وهو بعض افراد المقصود مع عدم المندوحة، بس كلامنا مع المندوح، فمع عدم المندوح النهي يخرج بعض افراد الامر. فتخصيص دليل الامر اللي يفترض انه يشمل مئة فرد لكنه اجى النهي بالمجمع مادة الاجتماع اخرج بعض افراد، يقول هذا فيه محتملان ها محتملان يعني قل او هتشي ليش هتشي مسويها معقدة قل ان راح ابدل العبارة ان عدم شمول دليل الامر لمادة الاجتماع له منشأان هيقول عبارة اوضح ان عدم شمول دليل الامر لمادة الاجتماع وهي الصلاة في المكان المقصود وما يشملها دليل الامر مو ايش قلنا هاي نفس عبارة المصنف بس ما الدليل يقول التخصيص دليل الامر بما عدا المجمع مادة الاجتماع يكون له احد منشأين اما لوجود المانع في المجمع عن شمول الامر له بس مع بقاء المقتضي وهو الحسن الذاتي لهذه الصلاة بس منع منها مانع وهو فعلية النهي بس حسنها الذاتي بقى موجود فيها هذا الاحتمال الاول لعدم فعلية الامر والاحتمال الثاني ويجوز ان يكون الانتفاء المقتضي الامر لان ملاك حسن ذاتي ما يبقى بالامر كل الاحتمالين موجودين اذا فلا يحرز وجود المقتضي فلا يحرز وجود المقتضي فاذا ما احرز وجود المقتضي من راح تصحح هذه العبادة ونحن نفترض ان عبادية العبادة لها احد مصححين اما وجود الامر وهذا الفرض انه قد سقط مع فعلية النهي واما وجود الملاك والمصلحة وهذا حسب الفرض ما محرز لما ندري ان سقوط الامر هل هو لوجود المانع عن فعليته ام لسقوط مقتضيه فاذا ما عندك احراز المقتضي وانت ما تستطيع ان تسلم عبادية العبادة الا بعد احراز المقتضي فيها وهو ما سميناه بحسنه الذاتي لا مو مع عدم السرايا ماكو قول بالامتناع يعني منتهين منه هذا كله القلب على القلب الامتناع هذا على القلب الامتناع والقلب بالامتناع اي حتى يتم القول بالامتناع اما اذا ما نقول بالسرايا هو عنده اذن شهادة ما راح يسمى ابن المصدر يقول بالجواز فليش تقول بالامتناع فلأنه قبل القول بالامتناع فلازم نفترض هذه الامور هل يقول هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي فملخص اذا القائل بالامتناع القائل بالامتناع يقول على انه ما دام نحن نقول بالامتناع ولا يمكن للشارع ان يتعبدنا بالمتناقضين اللي هم امر ونهي فلا بد ان يذوب اما الامر في النهي او النهي في الامر لكن المعروف عندهم ذوبان الامر في النهي وبقاء النهي فعليا فاذا تم هذا الكلام فمع العلم والعمد هاي بلا اشكال الصلاة باطلة منتهي منها لكن الكلام مع الجهل القصوري ومع النسيان فهل تقع العبادة صحيحة ام فاسدة قال هنا قولان القول الاول انه هذا احنا نسلم وياكم ان الامر يفقد فعليته ويذوب في النهي لكن هل فقدان فعليته لاجل وجود المانع وهو فعلية النهي مع بقاء مقتضي الحسن فيه ام ان ذهاب فعليته بمعنى ذهاب مقتضي الحسن فيه فاذا كان ذهاب الامر وسقوط عن الفعلية بمعنى وجود المانع عن الفعلية وعدم سقوط المقتضي للحسن فيه فهذا يمكن القول بالصحة بأن نقول المقتضي موجود وهو الحسن الذاتي وقد أتى به متقربا إلى الله تعالى لأن الفرض أنه جاهل والجهل يصح من قصد القربة بعكس العامد الأول هذا ما يصح من قصد القربة فهذا يمكن تصحيح العبادة وإذا قلنا أن فعلية الأمر تسقط بمعنى مقتضي الحسن والمحبوبية يزول اذا ما يبقى مصحح لعبادية هذه العبادة وتقع فاسدة هذا ملخص القائل بالامتناع ام فكما ترى الثمرة راح تبين وين اذا على القول بالامتناع يوجد اكثر من وجه للقول ببطلان هذه العبادة اما على القول بالجواز فلا يقول ببطلان العبادة فهذه ثمرة الفرق بين القول بالجواز وبالامتناع ان القائل بالامتناع يقول ببطلان الامر اذا كان عباديا اما القائل بالجواز فيقول بصحته لكن هذا الشخص يأثم لأجل عصيان النهي عن ارتكاب النهي. فملخص الثمرة إذا كان عبادياً وأول ما بدأ طاق شوف ماكو من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان مرضي عبادة. أما إذا لم يكن عبادة لا ما راح يكون النوجه ما يكون نوجه كما لو طهر البدن والثوب بماء مغسول وقعت الطهارة بلا إشكال، ما حد يقول ببطلان هذا التبخير، ليس عباديا. فالثمرة تترتب فيما إذا كان هذا الأمر المزاحم للنهي عباديا، أما إذا لم يكن عباديا بضم مقدمتين السراية والحيثية التعليلية ترفع هذا التعارض ياهو. وهو على القول بالسراية راح يصير اجتماع في الفعل الخارجي وان كانت العنوان المتغيرين، بس بسبب السراية وكون الحيثية تعليلية صاروا اجتمعوا في الفرد الخارجي، فصار نظري الى الفرد الخارجي لا تعارض، لان هذا صار الفرد الخارجي محكوم بحكمين وجوب وحرمة. على ضم ذن المبنيين احنا شبيدنا على ضم ذن المبنيين. مثل ما لو المولى انا اجيب لك مثال، لو المولى امرني بعنوان كلي ينحصر مصداقه بفرد واحد، وامرني ونهاني عن كلي ينحصر بفرد واحد هو ذلك الفرد. شوف هذا رغم ان العنوانين ماكو تعارض بيني، لان هذا العنوان مغير الموضوع في مقام الجعل ماكو تعارض، بس صار تعارض ثانيا وبالعرب، لان نقول له يا مولاي ما يصير يصدر منك هالامر وهالنهي، لان انت تعلم ان هالامر ليس له مصداق الا هذا وهالنهي ليس له مصداق الا هذا، فانا ما راح اقدر استطيع امتثل لك هالامر وهالنهي. فشوف رغم انه في مقام الامتثال قدرت تحول المسألة لا تعارض، لكن تعارض ثانيا وبالعرض. ليه تعارض اول بالذات؟ لانه هذا العنوان قال لي صلي، مثل في باب عدم الممدوحة قال لي صلي وقال لي لا تخطب، اكو تعارض بينهما ماكو، بس انحصرت الصلاة في المكان المقصود. اقول له يا الهي ما اقدر اعذر الامرين معك، شوف صار تعارض وياك اسقطنا احدهما. فقد يحصل التعارض في مقام الجعل والانشاء، ماكو تعارض، هذا الجعل والانشاء هو التعارض الاول وبالذات، بس يمكن ان يحصل تعارض ثانيا والعرض فيما لو انحصرت افراد كل من الامر والنهي في فرد واحد، فصار تعارض. اقول له يا مولاي انت ما تدري ان الصلاة ماكو صلاة الا كما لو قل لي اشرب سائل حلو بارد مدري ايش وصف لي اوصاف، ما انحصر هذا الكل الا في اناء خبر نكتر اذا عياذ بالله، ومنا يقول لي لا تشرب الخمر، اقول له انت من امرتني بهذا الامر، انت متدري هذا ليس له مصداق الا الخمر، ومنا تقول لي لا تشرب الخمر، هذا التهافت في كلامك. شوف صار تعارض، لكن تعارض ثاني وبالعرض بسبب انحصار كل من العنوانين في هذا الفرد، مو تعارض اول وبالذات. ولا شنو التعارض بين اشرب سائل حلو بارد كذا الى اخره ولا تشرب الخمر؟ ماكو تعارض اول وبالذات بينهما. فهذا على القول بالسرايا وعلى القول بالحيثية التعليلية رح صار تعارض، بس تعارض ثاني بالعرض باعتبار اجتماع العنوانين في معنون واحد. لا هذا مو مع عدم المنبيحة، مع المنبيحة
يسمو هذا لأنه واحد
لا هذا بالمثال تعترض على هذه الكلمة ولا لا ولا هذا يحصل تعارض، لكن تعارض ثانيا وبالعرض لا تعارض. اقول له يا مولاي لو تلغي الامر لو تلغي النهي متزاحم، اقول له يا مولاي ايها الشرع المقدس انت حكيم وتعلم الغيب، انت متقول لي اعتق عبدا، مو تدري ماكو عبد بهالدنيا بس زيد، وانت بالمقابل بدل لا تعتق زيدا، شلون راح اطيع هالامر وهالنهي مالتك؟ الخلل بالامر مو بي. شوفوا قلنا احنا في يوم ما قربنا ان التعارض يكون الخلل بالامر، بينما تزاحم الخلل بالممتثل واجتماع الامر والنهي. فهنا الخلل وين؟ عند الامر. اقول انت تقول لي اعتق رقبة وتدري ماكو بالدنيا رقبة بس زيد، وبالمقابل تقول لا تعتق زيد. شوف هذا امر ونهي، لكن الخلل صار من امره هو مو مني. انت تدري ماكو رقبة بس زيد، فشلون تقول لا تعتق زيد تقول لي اعتق رقبة؟ فشوف صار تعارض. وقلنا ان المناط في التعارض، يعني احنا جعلنا عدة، طرحنا عدة مناطات، وان كان مناط المصنف واحد منها جيد يعني، والمناط الاخر هيك تعبير عرفي احساب عرب قلت لي يقول احساب عرب، ان في التعارض الخلل في الامر وعند الامر، بينما التزاحم اجتماع الامر والنهي الخلل عند المكلف. بس مثل هيك امر خلل عند الامر مو عندي، مو هذا مو عدم من دوحة ولاها. انا ما هو شلون يامرني اعتق رقبه وماكو رقبه بس زيد، او يقول لي لا تعتق زيدا، فالخلل عنده صار تعارض. فقد يكون تعارض اذا ثانيا وبالعرض على القول بالحيثيه التعليليه والسرايا. يقول واما بناء على الامتناع وتقديم جانب الامر، ومتى بناء على الامتناع ويقدم جانب الامر؟ وقت يصيرها مع عدم المندوح، مع عدم المندوح هذا يحصل، وإلا مع وجود المندوح ما يغلب جانب الأمر على النهي. وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر، وهذا وين يحصل؟ هذا مع عدم المندوح، فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة إذ لا نهي حتى يمنع من صحتها. نقول قد سقط النهي، قدمنا جانب النهي الامر فسقط جانب النهي، لا سيما اذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع، فانه لا يحرز معه المفسدة الذاتية في المجمع. اذا قربنا نفس المبدئين السابقين وضمينا مقدمتين سرايا وحيثية تعليلية، فراح يسر الامر الى هذه الصلاة بالمكان المقصود المحبوس به، ويسر الحرمة الى هذه الصلاة، لكن لعدم المندوحة فتنتهي المفسدة الذاتية في الغصبية، تنتهي الشارع ذوبها، قال لأن ملاك الصلاة عندي أهم، فإذا أنا بقيت مصر على المفسدة مع الموجودة في الغصبية شو راح تستطيع امتثال الصلاة؟ فتذوب المفسدة الذاتية الموجودة في الغصبية. شوف لا سيما إذا قلنا بالتعرض بالبناء أنت، فإنه لا يحرز معه المفسدة الذاتية في المجمع مادة الاجتماع والصلاة في المكان المقصود المسجون فيه. لا هذا المسجون في المكائس مقصود كل استحداثي يعني كيف استحداث علم. يقول وكذا مثلا وكذلك الحق هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز، فهذه هي الثمرة، تبينت الثمرة على أنه على القول بالامتناع تقع العبادة فاسدة، وعلى القول بالجواز تقع العبادة صحيحة، فهذه هي الثمرة. يقول فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين، عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية مع التقائهما في المجمع، هذا الفعل الواحد في الخارج وهو الصلاة في المكان المقصود، حتى لو لأن المتعلق الأحكام هو العناوين، خلاص يبقى العنوانين اتفاقا اجتمعا في معنون واحد هذا ما يضر. فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا كما أشرنا، يعني أن توجيه الحرمة والوجوب الى عنوانين مختلفين في مقام التشريع هذا ما حد يعترض عليه، حتى القائل بالامتناع، وانما الاعتراض والاشكال وين؟ في مقام الامتثال، وعلى القول بالسرايا وعلى القول الى اخره الاقوال التي تقدمت. اما في مقام التشريع شنو وجه التنافي بين صلي ولا تخطب؟ ماكو مشكله. تقول كما لا نقول بوجود مشكله في مقام التشريع، كذلك نقول بوجود مشكلة وين في مقام الامتثال على مبنى المصنف، لأننا نقول على أنه الخطاب يتعلق بالعنوان أولا وبالذات، وبهذا العنوان أولا وبالذات خلص يبقى يجي معنون واحد يجمع عنوانين متناسيين ثانيين، وبالعرض ماكو مشكلة بها، بل يستطيع أن يجمع ثلاث عناوين، يستطيع يجمع أربع عناوين ما دام كلها ثانية وبالعرض. كما قلنا مثلا لو نفترض أمرك بأمر من تجب طاعته بالصلاة في المسجد، فراح تصلي في المسجد أنت صلاة تجمع كم عنوان؟ صلاة والوجوب كونها فريضة حين الزواج واجب عليك، ووجوب آخر كونها طاعة لمن تجب طاعته، وتجمع عنوان الاستحباب كونها في المسجد مثلا، وهكذا جمعت ثلاث عناوين، لأنهم هم يقولون باستحالة اجتماع المثلين واستحالة اجتماع الضدين. شلون اجتمعن بين العناوين هنا؟ لأن ثانيا وبالعرض ماكو مانع من اجتماع 10 عناوين، إنما هذا المنع لو كان اثنينهم أولا وبالذات. هم تقول لي الخمر حرام وتقول لي الخمر حلال، فهذا ما يجوز. شوف هذا الأول مثلا وبالعرض ماكو مانع، فهاي الصلاة في المكان المقصود موصوفة بوصفين اثنين ثاني وبالعرض، وصف بالوجوب كونها صلاة، ووصف بالحرمة كونها غسلية. اجتماع وصفين متناسيين ثانيا وبالعرض ماكو مانع، فيثاب مثل ما قلنا ان الاخذ والعطاء ممعنيين متناسيين، لكن ماكو مانع ان زيد الامامك تعطيه باعتباره دائن لك، وتأخذ منه في آن واحد باعتباره مدين لك، عنوانين متناسيين جمعا في شخص واحد، شنو المانع؟ تأخذ منه بعنوان كونه مدين وتعطي إليه بعنوان كونه دائن. شوف تنثبت الأحكام على العناوين، يبقى عنوانين اجتماعا ثانيا وبالعرض في معنون واحد خارجي ما يخدع هذا وما يضر الاجتماع. هذا الوجه اللي تقدم منه في نفس الوقت، لا افترق في نفس الوقت. الصلاة في الحمام صلاة فريضة في الحمام، مجتمعت فيها وجوب وكراهة، مو معنيين متناسيين الوجوب والكراهة، متناسيين صلاة في الحمام ونفس الشيء، ولكنه ثاني وبالعرض ما يخالف. يقول حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا في الوجود الخارجي معنون واحد، مع ذلك وحتى لو قلنا بأن العنوان لا يوجب تعدد المعنون، مع ذلك لما عرفت سابقا أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف. صح، لو قلنا بالسرايا وأن المعنون هو متعلق التكليف، صحيح ما يصير هاي الصلاة الخارجية في المكان المقصود هي متعلق الوجوب وهي متعلق الحرمة، صار فعل واحد موصوف بوصفين متنافيين، ما يصير. هاي لو كنت ممن يقول بأن الأحكام تتعلق بالمعنونات، صحيح. مثل ما أذكره على القول بوجوب مقدمة الواجب ويركب دابة مخصوبة يروح للحج، الركوب الدابة المخصوبة يتفق بالوجوب كونه مقدمة واجب، ويتفق